بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في شروط التكفين، ومن شروط التكفين لا يكفن في جلد غير المأكول لحمة، للإجماع وللقاعدة المعروفة: كلما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين فيه، وذكرنا ذلك أيضا. والقاعدة هذه كلما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين فيه معروفة في المقام، أي في مقام التكفين، وذكروها في كتبهم الفقهية. البحث في هذه القاعدة تارة يقع في مدرك هذه القاعدة والدليل عليها، استدلوا عليها بأمور: الأمر الأول الإجماع، إجماع المتكرر المذكور في كلماتهم، ويعضد هذا الإجماع الشهرة أيضا، فحينئذ هو الدليل على ذلك الإجماع. وسيأتي إن شاء الله بعد ذكر الأدلة الأخرى ومناقشتها عمدة الدليل لهذه القاعدة الإجماع وفتاوى العلماء المتكررة على ذلك. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني رواية مسلم، محمد بن مسلم، عن الصادق صلوات الله عليه قال: قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا تجمروا الأكفان ولا تمس الميت طيبا، فإن الميت بمنزلة المحرم. استفادوا هذه قاعدة من هذا الحديث أو الخبر، خبر أمير ابن مسلم لا تجمع، عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه: لا تجمروا الأكفان ولا تمسحوا موتاكم بالطيب إلا الكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم. بمنزلة المحرم هذا لا يفيدنا شيئا، إلا أن نضم إليه شيء آخر بضميمة ما دل على أنه لا يجوز الإحرام فيما لا تجوز الصلاة فيه. بانضمام هذه المقولة إلى هذا الحديث نستفيد أنه كلما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين فيه أيضا، فإنه هذا الحديث استفادوا من عند هذا القاعدة. لكن هل الحديث في مقام بيان القاعدة الكلية كلما جازت الصلاة فيه جاز الإحرام فيه، وكلما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين فيه، هل يمكن أن نستفيد القاعدة الكلية من هذه أن الميت بمنزلة المحرم من جميع الجهات أو من بعض الجهات الذي أمير المؤمنين صلوات الله عليه ذكر ذلك: لا تمسحوا موتاكم الطيبة، ليس أكثر من ذلك. وسيأتي إن شاء الله في صحيح محمد بن مسلم والمستفيضة أن الميت يجوز أنه يدفن، أنه بالموت الميت المحرم بالموت يخرج عن الإحرام. نستفيد من هذه الصحيحة التي سنذكرها بل المستفيضة إن الميت المحرم إذا مات خرج عن الإحرام إلا الطيب، فإنه لا يجوز المسح به لهذا الحديث وغيره. هذا هو الذي نستفيد، فإن هذا الحديث ليس لبيان القاعدة الكلية، لبأنه يحرم على الميت جميع ما يحرم على المحرم لعدم القول به من أحد. لم يقل أحد من الفقهاء أن كل ما يحرم على المحرم يحرم على الميت، ما عندنا هذه القاعدة، ولم يقل به أحد، وإنما هو لبيان التنزيل في الجملة كما نستفيده. هذا هو الذي نستفيد. ثم هذا الدليل كما سيأتي صحيح خبر مسلم ونذكر تتمة الكلام فيه، إنما الكلام في هذه القاعدة قبل ذكر خبر مسلم هل إن القاعدة في المقام هو الدليل الأول، القاعدة في المقام هي الاحتياط، أم القاعدة في المقام هي البراءة؟ لأننا نشك في شرطية شيء، هل أنه يشترط في كفن الميت أن لا يكون من كذا من جلد الميت أو ما لا يكون؟ إذا لم يقم دليل على ذلك ونشك في شيء من الأشياء من تلك الأمور، المرجع البراءة وليست قاعدة الاحتياط، فليست قاعدة الاحتياط هو مورد جاء إجراءها في المقام، وإنما مورد إجراءها في المقام لأن الشك شك في الشرطية الرجوع إلى قاعدة البراءة، ويقتضيه إطلاق أدلة التكفين. إطلاقات أدلة التكفين يقتضي أن كل شرط نشك فيه نرجع إلى هذه الإطلاقات، فعندنا البراءة وقبل البراءة إطلاقات أدلة التكفين الدالة على أن كل مورد نشك في شرطيته إذا لم يقم دليل معتبر عليه نرجع إلى إطلاقات أدلة التكفين. هذا هو الدليل الأول، أنه قاعدة البراءة لا قاعدة الاحتياط التي تمسكوا بها في المقام. الدليل الثاني ما ورد في خبر مسلم عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام، حيث ذكرنا عن أمير المؤمنين: لا تجمروا الأكفان ولا تمسوا موتاكم بالطيب إلا بالكافور، فإن الميت بمنزلة المحرم. فإذا انضم إليه ما ذكرناه من أن الأحرام، إنه لا ضم إليه ما ورد في الأحرام من وجوب كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلى فيه، تتم هذا الاستدلال يتم بهذا الحديث، وإلا مجرد هذا الحديث لا يكفينا، إلا إذا انضم إليه القاعدة الثانية أنه كل ما وجب في الإحرام يجب في الكفن من وجوب الإحرام كون ما يحرم فيه من جنس ما يصلى فيه. هذا هو الذي كمعتبرة، وهي تدل مستفيضة تدل على ذلك، مثل معتبرة حريز: كل ثوب تصلي فيه فلا بأس أن تحرم فيه. فبضميمة هذه المستفيضة منها خبر حريز نستفيد بأن هذه القاعدة تامة. خبر ابن مسلم: فإن الميت بمنزلة المحرم. وهناك مستفيضة: كل ما صار يجوز تسوج الصلاة فيه يجوز الإحرام فيه، يتم المطلوب حينئذ، فيشترط في كفن ما يشترط في ثوب المصلي، كل ما جازت الصلاة فيه جاز التكفين به. هذا هو الدليل الثاني. ولكن يرد عليه بأن إثبات عموم التنزيل من مثل هذه الرواية مع عدم فهم الأصحاب منها ذلك وعدم اعتمادهم في الحكم على هذه الرواية بالتنزيل إلا بضميمة ذلك، هذا مشكل. عموم التنزيل من هذا الحديث نستفيده مشكل. أولا عدم الأعمال فهم الأصحاب، عدم الاعتماد من الأصحاب على مثل هذا الحديث، الحديث ضعيف سندا أيضا، فكيف يمكن أن نستفيد التعميم وعموم التنزيل؟ هذا أولا، فإنه لم يتوهم متوهم تعميم تروك الأحرام إحرام وأفعاله بالنسبة إلى الميت. إذا قلنا بالتعميم أن الميت بمنزلة المحرم، يعني كل تروك الأحرام إنما يجب تركها بالنسبة إلى الميت، وكل فعل المحرم إنما يجب على المحرم، مع أنه لم يقل به أحد من الفقهاء، فلا نستفيد منه التعميم أيضا من أجل هذه الرواية. بل ربما يستفاد من المستفيضة عدم الاعتناء بهذا التنزيل، بل مستفيضة تدل أنه ليس بهذا التنزيل، أن الميت بمنزلة المحرم على العموم، ليس هذا التنزيل بصحيح أبدا. ففي صحيح ابن مسلم: في من مات محرما يغطى وجهه، مع أن المحرم لا يجوز تغطية وجهه، ويصنع به ما يصنع بالمحل، غير أنه لا يقربه طيبا خلق. فحينئذ هذا الحديث يعني يقول ما يصنع به ما يصنع بالمحل، يعني أن بالموت خرج عن الإحرام، فليس هو بمحرم حينئذ. فكيف ما يكون عموم، كيف نستفيد عموم التنزيل من هذا الحديث خبر ابن مسلم، معارضته مع صحيح ابن مسلم الذي يدل على أنه يصنع به ما يصنع بالمحل غير أنه لا يقربه الطيب. على أن هذا الصحيح لو اعتمدنا على خبر ابن مسلم، خبر مسلم هو بنفسه يدل على الكراهة، لا الحديث هكذا يقول لا تجمروا الأكوان ولا تمسوا موتاكم بالطيب، فإن هذا هو يدل على الكراهة نفس هذا. فإن الميت بمنزلة المحرم نستفيد بأنه مس الميت للطيب مكروه، أنه لا تجمر الأكوان مكروه لأنه بمنزلته، فنفس الحديث لسانه لسان الكراهة لا نستفيد منه عموم التنزيل، فالحديث بنفسه هو لسانه لسان كراهة. وعلى فرض التنزل لا نستفيد منه الكراهة، وإنما يدل على عموم التنزيل. نقول إن عموم التنزيل لهذا الحديث كيف يمكن مع معارضة هذا الحديث وهذا الخبر لصحيح ابن مسلم، فإنه يصنع به بما كما يصنع بالمحل، معناه أن الميت المحرم بالموت خرج عن الإحرام، أنه لا يقربه طيب فقط لأجل هذا الأمر، يبقى بس هذا، فكيف نستفيد عموم التنزيل؟ مع أن الفقهاء لم يقل أحد من الفقهاء بأن الميت يصنع به ويفعل وترك الإحرام بالنسبة إليه تامة وفعل المحرم يجب عليه، لم يقل أحد بهذا التنزيل أبدا. لم يفهم الأصحاب من هذا حديث التنزيل، ولم يستفيدوا هذا الحكم من نفس هذا الحديث. هذا هو مقتضى الحديث المزبور صحيح خبر ابن مسلم عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فإن الميت بمنزلة، فلا بد أن يكون التنزيل جهتي وليس من كل جهة حينئذ، غير أنه لا يقربه طيبا، فإن المستفاد منه ومن غيرها عدم كون الميت بمنزلة المحرم في الأحكام، وأنه إذا مات المحرم يرتفع أثر إحرامه ما عدا مس الطيب، هذا صحيح. على أنه نتنازل ونقول بأن هذا الحديث فيه نوع من التنزيل، أن كون التنزيل الواقع في الرواية علة لكراهة تجمير الأكفان، هذا هو. إذا اعتمدنا على خبر ابن مسلم نقول أن الميت بمنزلة المحرم هذه علة، فعلة لكراهة تجمير الأكفان، لم يقل أحد بأنه يجب يحرم تجمير الأكفان، لم يقل أحد بذلك، فعلة لكراهة تجمير الأكفان، فنستفيد بأن الحديث لسانه لسان الكراهة وليس لسانه لسان عموم التنزيل. علة لكراهة تجمير الأكفان وإمساس الطيب للحرمة حينئذ، إلا أن تقولوا بأن مس الطيب أمر ثانوي، إنما الأمر الأهم هو لبس الكفن، أن هذا ركن ومس الطيب أمر ثانوي. اعتذروا، قالوا بأنه صحيح أن هذه العلة استفدنا منه كراهة التجمير وكراهة إمساس الطيب، لكنما إمساس الطيب وتجمير الكفن إنما هو أمر ثانوي بالنسبة إلى الميت، والركن الأساسي للميت هو الكفن، فنستفيد منه بالنسبة إلى الكفن التعميم، هذا هو الذي اعتذروا به، بعدم كون ترك مس الطيب من الأركان بخلاف كسوته. فلكن هذا الاعتذار أيضا موهون، فإنه لا يوجب ذلك ظهور الرواية في كون كفن الميت كثياب المحرم، ما نستفيد على فرض التنزل. وقلنا بأن هذه الرواية لأجل كسوة الميت ولا لأجل طيب، هذا أمر ثانوي، فنستفيد التعميم، لكن لأجل هذا الاحتمال نثبت عموم التنزيل ونقول بأن كفن الميت كثياب المحرم، وبما أن ثياب المحرم يصح كل ما يصح الصلاة فيه يجوز أن يحرم فيه بضميمة هذه، هذا ما نستفيد من الحديث لا جزءا ولا شرطا، لا سيما بعد كون الحكم المنصوص عليه المعلل له باقيا على ظاهره، ففي الحديث الذي ذكرناه باقيا على ظاهره نستفيد بأن الكفن ركن وأن الطيب ثانوي، فالمهم هو تعيين الركن لا تعيين الأمر الثانوي، هذا خروج عن ظاهر النص، فلا نستفيد من هذا الحديث شيئا إلا الأمر كراهة مس الطيب، تجمير الأكفان وأمثال ذلك. والحاصل لا يمكن استفادة المطلوب من خبر ابن مسلم، نعم يمكن فهم الكراهة منه، هذا ما يمكن استفادته من حديث وخبر ابن مسلم بقرينة تلك الروايات المستفيضة الدالة على أن الميت المحرم إذا مات خرج عن إحرامه وأزال إحرامه، فيكون الميت بمنزلة المحرم، يكون الميت منزلا منزلة المحرم، ليس إلا على جهة الاستحباب لا على جهة اللزوم حينئذ. فالتنزيل تنزيل استحبابي وليس على تنزيل لزومي، بحيث يشترط في ثياب المحرم ميت أن يكون ما يشترط في ثياب المحرم، هذا لم يقل أحد. الدليل الثالث الإجماع المتكرر في كلماتهم المعتضد بالشهرة، وهو العمدة في المقام، وعلى فرض الإشكال في هذا الإجماع لم يبق إلا هذا الدليل، فالاحتياط متعين، فما ذكروه في المقام من عدم جواز التكفين بجلد الميتة ولا ما لا يؤكل لحمه ولا جلد ما لا يؤكل رحمه ولا وبره ولا شعره وأمثال ذلك هو مورد الاحتياط، إن لم يقم دليل على تلك القاعدة ولكن الاحتياط في محله. ثم الجهة الثالثة المستفاد من الثانية، الجهة الثانية المستفاد من الكلمات إنما هو مورد القاعدة والإجماع، كل ما لا تجوز الصلاة فيه لا يجوز التكفين به، هذا هو المستفاد من القاعدة وكلمات الأصحاب وإجماعهم، لا أما كل ما جازت الصلاة فيه يجوز التكفين به فهو ليس مورد الإجماع. فإذا أخذنا بهذه القاعدة وتمت هذه القاعدة من حيث الدليل والمدرك وعلى فرض لم يتم الإجماع، لكنما موردها كلما جازت لا يجوز التكفين بما لا تجوز الصلاة فيه، أما كلما جازت الصلاة فيه يجوز التكفين به، ما هي ليس مورد القاعدة، فحينئذ فهو ليس مورد الإجماع إلا أن يستفاد ذلك بالملازمة، ولكنه مشكل، هذه الملازمة يحتاج إلى دليل، وإلا مجرد مورد القاعدة ومورد الإجماع هو كل ما لا تصح الصلاة فيه لا يجوز التكفين فيه، نقلب بالملازمة إلى أن كل ما جازت الصلاة فيه يجوز التكفين فيه يحتاج إلى دليل، وبالملازمة لا نستفيد هذا الطرف العكس حينئذ. الجهة الثالثة في موارد تخصيص القاعدة، هذه القاعدة تمت، هل لها موارد خرجت عن هذه القاعدة؟ نعم، منها ما عفي عنه في الصلاة، عفي أقل من الدرهم، الدم الجروح والقروح هذه عفيت، فإنه لا يعفى في الكفن كما تقدم، ومنها الطفل والمرأة حيث لا يجوز تكفينهما بالحرير مع أن يجوز لهما الصلاة في الحرير، ومنها جواز صلاة مع الستر بالورق والحشيش ومثل القطن والصوف غير المندوفين وعدم صحة التكفين بذلك كله. لا يوجد التكفين بالورق ولا التكفين بالقطن، مجرد أن نضع القطن غير المدفون، لا ثياب ولا، مجرد أن نضع القطن عليه لا يصح ذلك، مع أن الصلاة يصح على. ومنها صحة الصلاة مع الستر بالكاغذ والفلزات وعدم إجزاء التكفين بهما على الظاهر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. هذا ما يتعلق بالقاعدة في المقام، وسيأتي إن شاء الله موارد تطبيق هذه القاعدة في الكفن والدفن وغير ذلك. هذا بالنسبة إلى أصل الجلد، جلد ما لا يؤكل رحمه، كان جلدا كان أو شعرا أو وبرا، للإجماع المزبور الذي تقدم في أصل الجلد، وكذلك للقاعدة المتقدمة على التفصيل الذي تقدم. إلا أن المحقق الهمداني رحمه الله استشكل في هذا الأمر في الشعر والوبر، قال بأن الأدلة التي وردت في الكفن إنما وردت بالنسبة إلى الثياب، أنما تصرف هذه الأدلة إطلاقاتها صرفا وانصرافا إلى الثياب حينئذ. هذا هو الذي نستفيد من أدلة التكفين وكذلك الإجماع حينئذ. خرج منها الجلود فقط، الجلود خرج، لا يجود التكفين في الجلود سواء كان جلود ما يؤكل لحمه أو غير ما لا يؤكل لحمه، الجلود خرج. ويشهد لذلك كما تقدم أن الشهيد ينزع عنه الجلود ويدفن، هذا ما تقدم سابقا وسيأتي إن شاء الله. فحينئذ يشهد بأن الجلود خارجة، ولكن أدلة التكفين كلها صرفا وانصرافا منصرف إلى الثياب، لا يشمل مثل الوبر والصوف، والثياب هي المتكونة من القطن والكتان وأمثال ذلك. أما أنه صوف وشعر ووبر، وهذه الأدلة منصرفة، وبل أن الثياب لا يطلق عليها حينئذ. هذا ما ذكره. وأما التكفين بالصوف ووبر ما لا يؤكل لحمه فالظاهر جوازه رحمه الله، قال للأصل وإطلاق أدلة التكفين نشك في حرمة التكفين، إصالة البراءة تجري، إطلاق أدلة التكفين يجري. أدلة التكفين ورد في الثياب، والثياب صرفا وانصرافا منصرف إلى القطن والكتان المتعارفة. أما أنه ينكر، لا سيما إذا كان الوبر والصوف شعر قليل على الكفن كما سيأتي، ولو شعرة واحدة، كلامه صحيح ولا إشكال فيه من هذه الناحية. إلا أن الإجماع، معقد الإجماع عام، لولا الإجماع على حرمة وجود التكفين في الشعر وصوف ما لا يؤكل لحمه أو وجود شعرة واحدة على الكفن، لولا الإجماع لقلنا بمقالته وكلامه متين. ولذلك هل إن هذا الحكم الذي ذكروه في المقام، صنعنا ثيابا من وبر ما لا يؤكل لحمه أو صوف ما لا يؤكل لحمه وفعلناه كفنا، هذا خارج بالإجماع، وإن كان مقالة الشيخ الهمداني صحيح، محقق الهمداني صحيح في المقام، لكنما لو كانت شعرة واحدة، إن شعرة ما لا يؤكل لحمه إذا وقعت على لباس المصلي بطلت صلاته إذا كان عالما بذلك، وهل يكون الكفن كذلك؟ لو وقع شعرة مما لا يؤكل لحمه على كفن الميت فنقول بأنك ولو لم يجب إزالته؟ الحكم مشكل، انصراف الأدلة عن هذه جار، الثياب مراد به لا شعرة واحدة عليه، فكلام المحقق الحمداني في الثوب صحيح فضلا عدام عما إذا كان شعرة واحدة أو وبر ما لا يؤكل لحمه واقعا على كفن الميت، مع أنه لو وقعت على ثياب المصلي بطلت صلاته إذا كان عالما. ففي الشعرة الواحدة والصوف الواحد الأمر مشكل، لكن الإجماع قائم على أنه إذا شعرة واحدة ما إشكاله في الفقهاء، وسيأتي إن شاء الله أنه إشكال فيه، شعر واحدة أو وبر قليل وقع على كفن الميت يوجب بطلان الكفن ونزع الكفن حينئذ ليس الأمر كذلك، ولكنه مشكل لظهور الإجماع وإطلاق قاعدة المزبورة. نعم، لو وقعت شعرة مما لا يؤكل لحمه على الكفن فهل يكون حكمه حكم ثوب المصلي إذا وقعت على ثوبه فتبطل صلاته؟ مع العلم ما ذكره المحقق الهمداني رحمه الله يجري في المقام بوضوح لا إشكال فيه، وإن كان الاحتياط هو إلحاق الكفن بثوب المصلي، وكذا يجري في جزء ما لا يؤكل لحمه، جزء الميتة، والمنساق ذي المنساق من الأدلة أن لا يكون جنس الكفن مما لا يؤكل لحمه، لا أن تقع جلد الميتة، جزء من جلد الميتة على الكفن، أو شعر ما لا يؤكل لحمه عليه، فالمنساق إنه جنس الكفن أن لا يكون منه. هذا هو الصحيح، وسيأتي تتمة الكلام فيه. ثم يقول والأحوط أن لا يكون من جلد المأكول، وسيأتي تتمة الكلام. شكرا.